إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله قصة التابعي الجليل زين العابدين علي بن حسين بن علي رضي الله عنه. وكنا نتكلم في بكائه ودعائه رضي الله عنه، يقول: ولقد رآه طاووس ابن كيسان ذات مرة يقف في ظلال البيت العتيق وهو يتململ تململ السليم ويبكي بكاء السقيم ويدعو دعاء المضطر وكنا دخلنا على الدعاء وأداب الدعاء وتناقشنا في أجزاء كثيرة منها، ثم وقفنا على الساعات التي تجاب فيها الدعوات، الساعات والأوقات التي يجاب فيها الدعاء. فمن أولى هذه الساعات التي يجاب فيها الدعاء ليلة القدر، ليلة القدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه أول ليلة، ولا شك أن هذه الليلة يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، بل إن الله عز وجل ذكر في كتابه العزيز أن العبادة فيها خير من ألف شهر، فالدعاء جزء من هذه العبادة التي تكون في هذه الليلة، ليلة كليلة القدر. ماذا يفعل الناس فيها؟ يصلون، يدعون، يقرؤون كتاب الله، يستغفرون، كل هذه أبواب من أبواب العبادات المتعددة والمتنوعة التي يقوم العبد بها في هذه الليلة المباركة. فهذا الدعاء، وهو كما قلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فكان من أهم هذه الأوقات ليلة القدر، فالعبد إذا دعا ووفق للدعاء، وفق للدعاء، لأن العبد ممكن في هذه الليلة ينام. كثير منا يكون يريد أن يستعد لهذه الليلة ويقول: أنا سأنام من بعد المغرب واستيقظ على صلاة العشاء وأقوم وسأفعل وسأفعل، التي تجده ينام ولا يستيقظ، ينام كما يقولوا إيه يعني، يأخذه النوم ولا يستيقظ، تضيع منه الليلة، أو إنه مثلا يكسل أو يتعب أو لا يوفق لدعاء، لا يعرف كيف يدعو. فالعبد إذا وفق وألهم الدعاء فإن الإجابة معه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يحمل هم الدعاء، كان لا يحمل هم الدعاء، هم إجابة الدعاء كان لا يحمله. لماذا؟ لأنه كان يرى أن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. من الذي يلهمك الدعاء؟ الله سبحانه وتعالى. إذا طالما أن الله عز وجل ألهمك الدعاء فإن الإجابة موجودة، العبد يطمئن لأن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب لدعائه. المهم أن هذه هي أولى الساعات وأولى الأوقات التي يعني يستجاب فيها الدعاء، ليلة القدر. وهذا يؤكد حرصنا على هذه الليلة وعدم تفويتها وعدم تضييعها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الليلة تكون في الوتر الأخير من العشر الأخير من رمضان، في العشر الأيام الأخيرة في الوتر، في الليالي الوترية، فالعبد يتحرى هذه الليالي. وأيضا نظرا لاختلاف التوقيت واختلاف النتائج، يظهر الهلال عندنا وبعدين الصلاة يظهر عندها بعد يوم أو يومين، وبعدين يقول: لا ده معلش ظهر أول امبارح ومعلش يصوموا من تاني. ونظرا لهذه يعني الاختلالات والاختلافات التي تحدث، فالعبد يجتهد في العشر الأخيرة من رمضان، لأننا ربما نجتهد في ليلة نظن أنها وترية وفي الحقيقة الهلال ظهر على غيرها، الليلة دي ليلة مثلا شفعية، فاحنا نجتهد في العشر الأخير من رمضان، نتحرى في هذه العشر كلها ليلة القدر. أيضا من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء يوم عرفة، يوم عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء يوم عرفة، خير الدعاء يوم عرفة. انظر، الناس يأتون إلى ربهم حفاة عراة، ليس عليهم إلا رداء وإزار، مجردين من كل مظاهر الغنى، مجردين من كل مظاهر الرفاهية، مجردين من كل مظاهر الاختلاف بينهم وبين بعضهم. الكل يرتدي إزار ورداء، الكل، الغني والفقير، العبد والسيد، كلهم يرتدي هذا الثوب البسيط المتواضع. فيكونون قريبين من ربهم. كلهم له هدف وله غاية أن يغفر له ربه عز وجل، يتذلل ويتقرب لربه عز وجل. الجميع وقوف بين يدي ربهم تبارك وتعالى ينتظرون استجابة الدعاء. فهذا اليوم من أفضل الأيام. هذا اليوم يباهي الله عز وجل بعباده فيه الملائكة، ويغفر ربنا عز وجل لخلق عظيم في هذا اليوم المبارك. فيوم عرفة من الأيام التي يستجاب فيها الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير الدعاء في هذا اليوم، ويبين لنا أيضا خير الدعاء بماذا تدعو، بماذا تقول. تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ترددها كثيرا، وتدعو بما شئت، تدعو بما شئت، ليس هناك نص معين تتقيد به، ولكن أنت لك مسألة، أنت لك حاجة، أنت لك طلب عند ربك عز وجل، تقدم بهذا الطلب بأي صيغة. المهم أنك أنت تكون مخلص لله عز وجل في هذا الطلب. فمن هذه الليالي أو من هذه الأيام أيضا التي يستجاب فيها الدعاء شهر رمضان. شهر رمضان كله، نعم شهر رمضان كله، لأن شهر رمضان كله صيام، ولكن هذا بيصوم رمضان إلا حبة. شهر رمضان كله صيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث دعوات مستجابات، ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. الإنسان في رمضان يصوم رمضان كله، إذا هو صائم أم لا؟ صائم. لو دعا فيكون أيضا من أوقات الدعاء المستجاب، هو يدعو حين فطره، يعني لما يسمع الأذان وقبل ما يفطر يدعو ربه تبارك وتعالى بما شاء. وكذلك في النهار، في نهار رمضان في أي وقت أيضا يدعو، ولكن أفضل التوقيت قبل ما يفطر. قبل ما يفطر هو في بداية فطره يدعو، ثم يفطر، ثم يقوم لصلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. كذلك العبد إذا كان مظلوم فيستجاب لهذه الدعوة، وكما تكلمنا يوم الأحد أن دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام، وأن دعوة المظلوم تصعد إلى السماء كأنها شرارة، كأنها شرارة خلت شوف شرف شرارة كيف يكون سريع جدا. فدعوة المظلوم تصعد فوق السماء، فوق السحاب، تصعد إلى الله عز وجل كأنها شرارة لا حاجب لها ولا مانع لها من الله تبارك وتعالى، تصل إلى الله عز وجل مباشرة. فهذه دعوة خطيرة جدا. فالعبد إذا كان مظلوم ينتهز الفرصة، يعني حتى في وقت إنك أنت مظلوم لك عبودية، أنت مظلوم ومضطهد لك عبودية، لك دعوة لو أنت دعيتها ربنا عز وجل يستجيب لك هذا الدعاء. وهذه الاستجابة ليس شرطا أن تكون في الحال، مش لازم ربنا يستجيب لك دلوقتي حالا، لا. فهذا الدعاء كما قلنا أيضا أنه ربما يستجاب لك في الحال، في حياتنا وفي الحال يستجاب لك الدعاء، بعد يوم بعد يومين يستجاب في الحال، أو في المآل في المستقبل القريب يستجاب لك أيضا وأنت ما زلت حي في الدنيا، أو إن هذا الدعاء لا يستجاب في الدنيا لكن يدخر لك في الآخرة، ترفع به درجات أو يحط عنك به خطايا وسيئات. إذن الدعاء لا يضيع، لا يضيع بأي صورة من الصور، سواء هو حقق في الدنيا أو ادخر لك في الآخرة فهو باقي ونافع لك، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة أيضا هو نافع. فالعبد وقت أنه مظلوم ومضطهد ومضطر فهو يدعو ربه تبارك وتعالى بما يشاء، والله عز وجل يرفع دعوته فوق السحاب. ودعوة المسافر، كثير منا يسافر لكن ينسى ماذا يفعل في هذا السفر، يجلس مثلا في الكرسي أو المقعد بتاعه وينام، فين يقول له خلاص وصلنا يصحى، طيب ما استفدتش ليه السفر. هذا السفر لو أنك استغليت هذا السفر في دعائك، تدعو دون ما أنت ماشي، تدعو أنت راكب دابة معينة، ما يتعبك ما يشغلك، تجلس تناجي ربك سبحانه وتعالى، تستغفر، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تدعو لنفسك، تدعو لإخوانك، كل هذا من الأشياء التي يستجاب أيضا فيها الدعاء وقت سفرك. ولذلك الإنسان إذا كان مسافر فأنت تقول له لا تنسانا من صالح دعائك. واحد مسافر يقول لك أنا خلاص مسافر وجاي يسلم عليك عشان يودعك، فأنت تقول له لا تنسانا من صالح دعائك. والمقصود بصالح دعائك ان هو لا ينساك من الدعوات الاخرويه، مش الدعوات الدنيويه ان هو يدعي لك زي ما قلنا بسياره او بطياره، لا، يدعو لك بدعوات اخرويه، ان ربنا عز وجل يصلح قلبك، ان ربنا يهديك، ان ربنا يثبتك، ان ربنا يحفظك، ان ربنا يرعاك، ان ربنا يدخلك الجنه. هذه الدعوات المطلوبه وهذه هي الدعوات الباقيه. فثلاث دعوات يعني مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. ولأن رمضان كله صيام، فكان شهر رمضان ووقت صيامك من الساعات التي فيها الدعاء المستجاب. أيضا ليلة الجمعة ويوم الجمعة وساعة الجمعة. ليلة الجمعة، ليلة الجمعة يعني الخميس بالليل، ليلة الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إن في ليلة الجمعة ساعة الدعاء فيها مستجاب. ليلة الجمعة الخميس بالليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: إن في ليلة الجمعة ساعة الدعاء فيها مستجاب. مش لازم ساعة 60 دقيقة، ساعة الوقت. في ليلة الجمعة في وقت، وقت معين، ممكن يكون هذا الوقت في أول الليل أو منتصف الليل أو في الثلث الأخير من الليل، الله أعلم به. لكن في ليلة الجمعة فيها ساعة، لو أن العبد قام أو العبد دعا أو العبد استغفر أو فعل أي قربة لله عز وجل، فيكون هذا وقت استجابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة. في الجمعة بقى في نهار الجمعة، في نهار الجمعة، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. في يوم الجمعة من أول ما يشرق، من أول الفجر حتى غروب الشمس، ده اليوم، من أول الفجر حتى غروب الشمس هو ده اليوم. ففي هذا اليوم كله في ساعة، متى أدركها العبد هو قائم يصلي، أو أنه هو بيدعو ربه تبارك وتعالى، أو يستغفر ربه عز وجل، يصلي في هذه الساعة إلا قبل منه وأعطي ما سأله، ما سأل ربه عز وجل. أيضا من الساعات المستجابات جوف الليل، وقت السحر، جوف الليل يعني الثلث الأخير من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، أقرب وقت، لأننا نعلم أن ربنا عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. لو قدرت أن تكون من الذاكرين لله في وقت نزول الله عز وجل وفي وقت السحر فكن. إذا العبد يجتهد في قيام الليل، أو يجتهد أن هو يكون يستيقظ في وقت السحر ويقرأ القرآن أو يستغفر ربه عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. كل ليلة، كل يوم، كل يوم يعدي علينا، كل ليلة فيه الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. انظر، ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل ويقول سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجب له. ادعي، ادعي، تسأل ربك سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. أي واحد طلب، أي واحد عايز حاجة، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يستغفرني يعني يطلب مغفرتي، والمغفرة أن الله سبحانه وتعالى يستر الذنب ولا يعاقب عليه. المغفرة إن ربنا عز وجل يستر الذنب ولا يعاقب عليه، يبقى ربنا غفر، يعني ستره ولم يعاقبك عليه، هذه هي المغفرة. فالله عز وجل يقول: من يستغفرني فأغفر له، من يطلب مني أن أغفر ذنبه. ولكن أين نحن؟ أين نحن في هذا التوقيت الذي ينادي ربنا عز وجل فيه عباده؟ من يدعوني؟ من يسألني؟ من يستغفرني؟ أين نحن؟ نيام؟ مش كده؟ نيام؟ وقت عظيم، وقت السحر. نيام؟ لو أننا نتعاهد أن إحنا نقوم مثلا كل أسبوع مرة في السحر كده، هو ما احنا ممكن برضه نكونوا قاعدين قدام الكمبيوترات وقاعدين نسهر وقاعدين نعمل اي حاجه لوقت متاخر، لكن لو جلسنا هذا الوقت ندعو ربنا ونستغفر ونقرا القران ليله مره واحده في الاسبوع، اي يوم تيجي مثلا على ليله في ليالي وتقوم او تقرا القران او تستغفر ربك عز وجل او تدعو ربك بما شئت يكون في وقت الصحراء، لعلك تدرك هذه الساعة التي فيها الإجابة فيغفر لك ربك عز وجل ويعطيك ما سألت. فيقول ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، طبعا ينزل نزول يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى، حين يرقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ أي الدعاء أسمع؟ يعني أي الدعاء يسمعه الرب سبحانه وتعالى، في أي وقت يسمع ربنا عز وجل الدعاء؟ الله عز وجل يسمع الدعاء في كل وقت، ولكن أسمع يعني أكثر استجابة، أكثر استجابة. الله سبحانه وتعالى يسمع دعائك ويستجيب لعباده، ولكن هناك أوقات هي أكثر الأوقات استجابة، يعني إذا وقفها العبد ودعا فإنه محقق أن يستجب له. فيسأل عن هذه الأوقات الفاضلة، الأوقات الطيبة. يقول أي الدعاء أسمع؟ فقال صلى الله عليه وسلم في جوف الليل الآخر، في جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة، ودبر الصلوات المكتوبة، يعني في نهاية الصلاة بعد الصلاة حنقعد ايه؟ نسبح. بعد ما نسبح بتعمل ايه؟ بتروح، مش كده؟ طبعا في ناس لا بتسبح ولا بتدعي، يا دوبك يسلم ويقوم يجري يروح على طول، او يذهب الى مشاغله او يكلم اصدقائه، ولكن يفوت على نفسه فرصة عظيمة. اسمع الدعاء فيها، اسمع الدعاء فيها اكثر استجابة. دبر الصلوات المكتوبة بعد ما تصلي وتذكر ربك عز وجل وتسبح، تدعو ربك سبحانه وتعالى بما شئت، وقت من أوقات الدعاء المسلم. لا بقى هتتعب نفسك في جوف الليل وتصحى أو ما تصحاش، لا، ده وقت متاح. خمس صلوات بعد كل صلاة لو إن تجلس تذكر ربك عز وجل ثم تدعو بما شئت، فهذه من الأوقات التي يسمع فيها الدعاء ويستجاب فيها الدعاء، وفي جوف الليل الآخر، في جوف الليل أيضا من الأوقات التي تكون أكثر استجابة عند النداء، عند النداء يعني عند الأذان، لما تسمع المؤذن بيؤذن فأنت تردد الأذان ثم تسأل ربك سبحانه وتعالى بما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان، يعني وقتين لا يرد فيهما الدعاء، ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس. الدعاء عند النداء وعند البأس، الدعاء عند النداء يعني عند الأذان، طب وعند البأس يعني أيوه عند الحرب، عند الحرب لما بقى إيه الناس يعني تشتبك مع بعضيها وتقطع بعضها، يعني خلاص الدم يبقى ينزل واللحم كله يتقطع، العملية بقت يعني دم في دم ولحم في لحم، لو واحد دعا ربنا في الوقت ده لا يرد الدعاء. هو فعلا مين في راسه إن هو يدعي ربنا؟ من سيعرف أن الله سبحانه وتعالى يعني معه في كل وقت ويتذكر ذلك ويدعو ربه؟ أكيد ده رجل قلبه معلق بربه عز وجل. وقت الشدة لما تلجأ إلى ربك وقت الشدة، ده معنى أنك أنت تعلم وموقن بأن الله سبحانه وتعالى معك في كل وقت. وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، يلحم بعضهم بعضا، يعني خلاص لحم دوت اتقطع مع لحم دوت، يعني كل إيه العملية تبقى لحم في لحم زي ما. أيضا بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، وهذا أيضا ميسور، بعد ما يأذن المؤذن تصلي ركعتين وتجلس. طيب ما يمنعك أن تجلس وتدعو ربك تبارك وتعالى حتى تقام الصلاة، أو لوقت مش لازم لغاية ما تقام الصلاة، لو كانت ما عندكش حاجة يعني ما لكش طلبات يبقى خلاص حتى تنتهي أنت من دعائك. فإن الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمل حتى تمل. أنت تفضل تدعي الله سبحانه وتعالى لا يمل من دعائك، لا يمل من دعائك، يسمع دعائك طول ما أنت بتدعي، يسمع دعائك والله سبحانه وتعالى يستجيب حتى تمل. أنت أنت الذي تقلع عن الدعاء، أنت الذي تتوقف عن الدعاء، خلاص أنت بطلت تدعي، هتأخذ أيضا بطلت تدعي خلاص، كيف تعطى وأنت قد امتنعت عن الدعاء؟ إذا لابد الإنسان يبذل جهده في الدعاء بقدر ما يستطيع. بين الأذان والإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قالوا فماذا نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب ندعي نقول إيه؟ طبعا أي حاجة ممكن، أي حاجة ممكن. الدعاء الدعاء هذا علاقة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، أنت لك حاجة، لك مسألة، كل واحد له طلب مختلف عن تاني. يعني احنا لو جلسنا ندعو ربنا تبارك وتعالى في المسجد الان، هل دعائنا كله هيتوافق؟ كله هيبقى شبه بعضه؟ لا مش ممكن طبعا، في اجزاء هتبقى متطابقه. يعني اكيد كلنا نسال ربنا الجنه، اكيد كلنا نسال ربنا المغفره، مش كده ولا ايه؟ اكيد هنبقى في حاجات دي مطلوبه ولا دي مش مطلوبه؟ دي اكيد دي من الاولويات اللي تتطلب، لكن في حاجات تانية بقى، دوت عايز ينجح ودوت عايز يتجوز ودوت عايز مش عارف ايه وده عايز ايه وده ايه، كل واحد ده طلبه. اذا الدعوات تختلف، الدعوات تختلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ان الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه، فالصحابه يريدوا ان يصلوا الى افضل ما يسالون به ربهم تبارك وتعالى، فقالوا فماذا نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سلوا الله العافيه في الدنيا والاخره، سلوا الله العافيه في الدنيا والاخره. والنبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، يعني الكلمات يقولها صغيره لكن تحمل معاني عظيمة، كلمة قليلة في مبناها كبيرة في معناها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا إياهم، يقول سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، تسأل ربنا أن هو يعافيك، أن هو ينجيك في الدنيا والآخرة من كل كرب ومن كل غم ومن كل هم في الدنيا، يعافيك من كل فتنة ومن كل بلاء في الدنيا، ويعافيك من هول الموقف يوم القيامة، يعافيك من حر الشمس يوم القيامة، يعافيك من العرق يوم القيامة، يعافيك من الشدة والأهوال التي تكون في يوم القيامة. سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. الإنسان ما يبقاش همه هم الدنيا، ما قالهمش النبي صلى الله عليه وسلم سلوا الله العافية في الدنيا، إن ربنا يعافيك، ما تعياش، ما تبقاش مثلا فقير، ما تتسجنش، ما تبتلاش، لا ما لهمش كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة توازن، لأنك تعيش في هذه الدنيا تزرع في هذه الدنيا لتحصد في الآخرة. إذا لابد أن تكون هذه الحياة تستطيع أن تعمل فيها، لأنك إذا عملت فيها زادت أعمالك، تنفعك في الآخرة عند لقاء ربك تبارك وتعالى. فقال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. فالعبد لا يقول مثلا أنا أعمل الآخرة ويترك الدنيا وينساها ويبقى يعيش مثلا عالة على الناس، لا، يجب عليه أن هو يعمل في الدنيا ويكسي نفسه ويجمع مال لأهل بيته حتى يرعاهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اعطي كل ذي حق حقه، يعطي هذا ويفعل هذا. ومع ذلك أيضا فإنه حريص على الآخرة، حريص على النجاة في الآخرة، يسأل الله عز وجل العفو في الدنيا وكذلك العفو في الآخرة. وكان أيضا من الأدعية اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، وهذا أيضا من الأدعية التي تقال يعني في يوم عرفة، إن الإنسان يكثر يكثر من دعاء ربه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. أيضا من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء عند إقامة الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب أو إذا ثوب بالصلاة، إذا أقيمت الصلاة، إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. ينوم المؤذن يقيم الصلاة، في الوقت هو بيقيم الصلاة دوت أنت مش بتردد وراه، ولكن أنت بتدعي ربك سبحانه وتعالى، تدعو ربك عز وجل في الوقت اللي هو بيقيم فيه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. أيضا من الأوقات كما ذكرنا دبر الصلوات المكتوبة بعد الصلاة المكتوبة، وهنا أدب لابد أن نتأدب به، إذا كنت أنت قد تعجلت وانصرفت من صلاتك دون ما تسبح ودون ما تذكر الله سبحانه وتعالى، هل تعطل الآخرين؟ لك حاجة عند أخ قاعد لسه بيختم صلاته وبيذكر الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة، تذهب إليه وتسلم عليه وتقول له أصلا أنا عايز كذا كذا، طب هو ملوش حق إن هو يذكر الله؟ ده ما يسبحش؟ ده ما يدعيش؟ أنت مش عايز منشئ، لماذا تعطل عليه؟ لماذا تمنعه من هذا الخير؟ إذا من الأدب أن احنا نتركه حتى ينتهي من تسبيحه ومن ذكره لله ومن دعائه، ثم يهم بالإنصراف فنسأله حاجة، نقول والله نحتاج كذا نحتاج كذا، لكن أنت تسلم وتجري عليه على طول تقول له أنا عايز كذا وعايز كذا وعايز الموضوع الفلاني وتحكي له قصص وحدويت، هذا ظلم، لأنك تعطل عليه طاعته وعبادته في وقت يستجاب فيه الدعاء. يعني هو لو سبح أو استغفر أو ذكر الله عز وجل أوقات يستجيب فيها الدعاء، فلماذا تعطله ولماذا تمنعه وتحرمه من هذا الخير؟ أيضا من الأوقات التي يستجيب فيها الدعاء السجود. السجود العبد حينما يكون ساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء، فأكثروا الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا فأكثروا الدعاء، ينصحنا ويأمرنا ويرشدنا إلى إكثار الدعاء في هذا المقام، وأنت ساجد وجهك في الأرض بين يدي ربك تبارك وتعالى تتضرع تستغفر تتوب تطلب وتسأل ما تشاء. أيضا من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء عند شرب ماء زمزم، عند شرب ماء زمزم. طبعا أحسن حاجة أنك تشرب ماء زمزم هناك، إن شاء الله ربنا يكرمنا وإياكم كده ونشرب ماء زمزم هناك. هناك فين؟ في الحرم طبعا. هو ماء زمزم فين؟ في الحرم. فأولا شرب ماء زمزم. طب لو كان هنا والناس بتشرب ماء زمزم يرجى أن يستجاب أيضا الدعاء، لكن الأرجى أن هو يكون عند مكانه عند منبعه ومخرجه. فالأوقات التي يستجاب فيها الدعاء عند شرب ماء زمزم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، يعني لو أنت تشربه بنية الاستشفاء، يعني تطلب أن ربنا عز وجل يشفيك من مرض وبنية صادقة ومخلص وموقن أن ماء زمزم لما شرب له تبرأ تبرأ، تشرب هذا الماء حتى تزيد علم تزداد علم، تشرب هذا الماء لتحفظ كتاب الله تحفظ كتاب الله، بس مش تحفظه وانت نايم، مش هتنام كده وتصحى تلاقي نفسك خلاص حفظته، لما يجيش كده أنت تسعى ثم تجد النتيجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش لا، ما قالوش لا، ولكن ماذا قال؟ قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. لازم تعمل حاجة، لازم تعمل حاجة، أنت أسجد والنبي يدعي تستجاب الدعوات ترتقي تدخل الجنة، لكن أنت ما تدعيش وتبقى نايم وعايز الناس تدعي لك وتدخل الجنة مش هينفع، لازم تعمل حاجة. تيجي أنت للناس الطيبين الصالحين تقول والله ادعي لي يا عم الشيخ، ادعي لي شايفك راجل طيب من أهل الخير، وأنت بتعمل إيه؟ أنت لا بتصلي ولا بتصوم ولا 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 كل اللي بتعملوش، طب دعواتها تنفعك؟ لابد أن تفعل، لابد أن تعمل، لابد أن تتحرك، لازم تعمل حاجة. أنت اعمل ثم اطلب الدعاء، الناس تدعي لك يكون دوت سبب من أسباب توفيقك أو سبب من أسباب يعني دخولك في الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ماء زمزم لما شرب له. طب في ناس تروح تشرب هي تيجي في مية برضو مية تعمل حاجة، ثم هو بيفكر بهذا الأسلوب وبهذا المنطق لن يشفى ولن يتحقق له خير. هذا الماء ماء مبارك جعل الله عز وجل فيه بركة، هو ماء مبارك ربنا عز وجل جعل فيه بركة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هذا الماء لما شرب له، لما شرب له أي شيء في نيتك تشرب الماء ماء زمزم وتسأل ربك هذا الشيء أي شيء ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعائك، ولكن لو كنت مخلص وصادق مع ربك تبارك وتعالى وموقن عندك يقين بأن فعلا هذا الماء سبب في تحقيق مأمولك. فكان ابن عباس رضي الله عنه إذا شرب ماء زمزم، ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة، إذا شرب ماء زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ابن عباس رضي الله عنه كان إذا شرب ماء زمزم كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أيضا من الأوقات التي يستحب فيها الدعاء ويستجاب فيها الدعاء عند صياح الديكة. فاكرين الديوك؟ كان زمان لازم ما عادش في الديوك عندنا. عند صياح الديكة فاكرين؟ الديك لما يصيح ويطلع صوت دوت معناه ان هو رأى ملك. رأى ملك. الناس يعني تبعه في الديوك لو فرخ بيضة الواحد ما عادش يسمع لا صياح ديكة ولا حاجة ما نسمعش غير نهيق الحمير فقط. وطبعا نهيق الحمار هذا يعني ان انه رأى شيطان. اما الجد اذا صاح فانه قد رأى ملك ملك من الملائكة يرى. فعند صياح الديكة تسأل الله عز وجل من فضله. لما تسمع الديك يصيح تقول اللهم اني اسألك من فضلك. تسمع الديك يصيح تقول اللهم اني اسألك من فضلك. كل واحد بقى يعمل رحلة الفلاحين عشان يسمع الديك بيصيح. ما خلاص يعمل ايه ما تجيب تشتري ديك وتحطه في البلكونة. عشان كل شوية يصيح وانت تقول اللهم اني اسألك من فضلك. الفراخ؟ الفرخة بتصيح؟ الفرخة وظلي بالكافي. عند صياح الديكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان. يعني تسمع الحمار تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإنها رأت شيطانا. فإنها رأت شيطانا. أيضا من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء عند نزول الغيث. يعني عند نزول المطر. وقت نزول المطر يبقى الإنسان يعني يستحب له أن يدعو. قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلاث حاجات. عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. لما المطر ينزل فانت تدعو ربك تبارك وتعالى. الأولى عند التقاء الجيوش لما يبقى في معارك والمسلمين دخلوا الحرب والكفار عند التقاء الجيش تسأل ربك عز وجل وتدعوه. عند إقامة الصلاة أيضا تسأل ربك وتدعوه. وعند نزول المطر. إذا المطر لما ينزل ما هوش بقى نكبر الناس ونصر تسب في المطر. لا لا تسب الريح. لا تسب الريح ولا تسب المطر. لأن هذا المطر خير. قول مطرنا بفضل الله وبرحمته وتدعو ربك تبارك وتعالى عند نزول المطر. أيضا من الأوقات التي يعني يستجاب فيها الدعاء عند اجتماع المسلمين. عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر. مجالس الذكر يعني مجالس تدبر القرآن ودراسة العلوم. مجلس كهذا المجلس يعني يستحب أيضا للعبد يجلس يدعو فيه ربه تبارك وتعالى لأنها من الأوقات التي فيها استجابة الدعاء. فهذه كانت بعض الأوقات التي يستحب فيها الدعاء لاستجابة الدعاء فيها. فنرجع لقصتنا. يقول ويبكي بكاء السقيم ويدعو دعاء المضطر. كان يدعو دعاء شديد جدا مع انه عنده من الاعمال الصالحه واعمال الخير والبر كتير لكنه لا يستكثر هذه الاعمال ولا يمن بها على الله تبارك وتعالى ولكن يشعر انها قليله. مهما الانسان عمل ومهما الانسان اطاع ربه تبارك وتعالى لا يغتر. ما تقولش كفايه. ما تقولش كفايه الا بقى كنت انت محسب كفايه. المهم ما تقولش كفايه. تفضل انت تدعو ربك تبارك وتعالى تسال ربك عز وجل ليل نهار تسال ربك وتدعو ربك عز وجل. لا تمل لا تمل لان الله سبحانه وتعالى كلما سالته اعطاك. والله سبحانه وتعالى يحب الذي يلح في الدعاء. يلح كل ما تلح وتكسف وتتململ وتبقى انت متضرع ربنا سبحانه يحبك اكثر ويعطيك اكثر لانك انت في حاجة شديدة الى ربك تبارك وتعالى. مش انسان يدعي ربه دعوتين وخلاص كفاية كده هو. لا اجتهد ولح في الدعاء. يقول فوقف ينظر ينظره يعني او وقف ينظر اليه حتى انتهى. يقول فوقف ينظره حتى إذا كف عن بكائه وفرغ من دعائه تقدم نحوه. وقف طاووس بن كيسان ينتظر زين العابدين رضي الله عنه ينتظر. هو كان بيعمل زين العابدين واقف عمال واقف عند الكعبة يبكي ويتململ ويدعو ربه تبارك وتعالى. ما قطعش عن الدعاء وجاي ينادي يقول له يا زين العابدين تعالى وسيب الدعاء، لا لا ترك انتظر. وهذا الأدب الذي ذكرناه، ان انت تترك من يدعو حتى ينتهي من دعاء، يترك من يسبح حتى ينتهي من تسبيحه، تترك من يذكر ربه عز وجل حتى ينتهي من ذكره لربه عز وجل، ثم اطلب منه حاجتك. فوقف ينتظره حتى اذا كف عن بكائه وفرغ من دعائه تقدم نحوه وقال له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ده ابن مين ده؟ زين العابدين. ده ابن مين؟ زين العابدين اسمه زين العابدين، دي يعني تاج ووسام صدروها باسمه، اسمه علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه. يعني ده جده مين؟ طبعا علي رضي الله عنه كان متزوج مين؟ فاطمة بنت من؟ بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الحسين يبقى ايه؟ يبقى حفيد. طب وعلي ابن الحسين يبقى ابن ابن، يبقى ده حفيد 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 حفيد، ده الثالث، ده الثالث. ده اذا بيعتبر النبي صلى الله عليه وسلم له اب، يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم له اب. ولذلك طاووس ابن كيسان رضي الله عنه يحاول ان يقرب له المسافه، ملوش بقى ايه ده انت جد جدك هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا بيقربها له قوي، بيقربها له جدا. فيقول يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا انت اول تسمع ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول خلاص ده دخل الجنه، مش كده؟ خلاص ده ابن النبي يدخل الجنه على طول من غير كلام، يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا طاووس بن كيسان بيقولها له عايز يحسسه بيها، ان انت ما تقلقش، ان انت في امان، ده انت ابن النبي صلى الله عليه وسلم. طاووس عايز يوصل المعنى ده. يا ابن رسول الله رأيتك على حالتك هذه ولك فضائل ثلاث أرجو أن تؤمنك من الخوف. أنا شايفك بتبكي وتتململ وإنت لك فضائل، ثلاث فضائل، الثلاث فضائل دول أرجو أن تؤمنك من الخوف. أي خوف يعني؟ أي خوف هذا؟ هل خوف في الدنيا؟ لا، تؤمنك من الخوف أمام ربك تبارك وتعالى. الخوف يوم الفزع الأكبر، الناس بتبقى خائفة، الناس بتبقى تائهة، الناس بتبقى في زعر ورعب. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. أمر مرعب، أمر فظيع رهيب، هذا خوفه شديد. فقل له إنك أنت لك ثلاث خصال، ثلاث مزايا أرجو أن تؤمنك، تجعلك في مأمن، لا تعرضك لهذا الخوف الذي من أجله تبكي. لماذا يبكي؟ يبكي حتى لا يقف هذا الموقف، موقف الخوف. حينما يبكي في الدنيا ويحزن في الدنيا يفرح في الآخرة، حينما يكون فزع وجزع في الدنيا يأمن في الآخرة. لكن إنسان متواجد نائم مستريح يمرح ويلعب ويدري ويضحك وينسى الآخرة، هل سيضحك ويفرح في الآخرة؟ لا، لابد أن أنت تخاف، تخاف، لابد أن تخاف في الدنيا حتى تبلغ الأمن، حتى تبلغ الأمن. الإمام أحمد رضي الله عنه لما كان يسأل متى يجد العبد طعم الراحة قال حين يخلف خلفه جسر جهنم، حين يخلف خلفه جسر جهنم. يعني لما يعدي من على القنطرة عدى الصراط، يعني خلف وراه ايه؟ جسر جهنم. يبقى خلاص كده يطمئن، كده يستريح. متى يستريح العبد؟ اذا خلف خلفه جسر جهنم استريح. لكن طول ما انت في ارض المحشر لسه ما تضمنش انت فين، انت مع مين، انت يمين ولا شمال، انت لا تدري. ولذلك يجب الخوف. لكن طاووس بن كيسان يقول له انك انت لك ثلاثة فضائل ارجو ان تؤمنك من الخوف. لكن اي خوف؟ وعلي بن الحسين رضي الله عنه يعلم ان في هذا اليوم الانبياء يقولون نفسي نفسي، النبي يقول نفسي نفسي، ما بالك بالبشر. النبي يخاف ويقول نفسي نفسي. غضب الرب غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. لازم يخاف لما التنبيه خايفين ويقولون نفسي نفسي. يبقى علي بن الحسين يأمن؟ لا 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 احد يأمن. ولذلك قال زين العابدين وما هن يا طاووس وريني خصائص ليه الخصال دي. فقال احداهن انك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول واحده نسبك، انت لازم انت ابن مين؟ انت ناسي انت ابن مين؟ ده انت ابن النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية شفاعة جدك اللي هو مين؟ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابوك. تخيل لما ابوك يشفع لك لتبقى ده. احنا هنا لما مثلا انت تكون ابوك مدير وهو اللي هيتوسط لك تبقى العملية خلصت ولا لسه فيها حاجة؟ ده ابوك هو اللي هيتوسط، ابوك هو المدير، هو اللي بيقبل الورق وهو اللي هيتوسط لك. يعني خلاص العملية واصلة منتهية خلصة، مش كده؟ خلصة. ده هذا في شأن الدنيا. هو يقول أول حاجة إنك أنت ابن النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثانيا شفاعة جدك لك، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لك وأنت حفيده. الثالثة رحمة الله، الثالثة رحمة الله. فقال له طاووس، فقال له يا طاووس، بدأ هو بقى ايه؟ سمع الثلاثة، واحدة انك انت ابن النبي صلى الله عليه وسلم نسب، الثانية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة رحمة ربنا، ثلاث حاجات. فقال له يا طاووس ان انتسابي الى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمنني بعد ان سمعت قول الله عز وجل فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ازاي ينفعه النسب وقد قرأ قول الله عز وجل فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون؟ كيف وقد سمع قول الرب عز وجل يوم يفر المرء من اخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أنت في شأن، أنت لك هم، لك شغل يغنيك ويشغلك عن كل أحد، عن أمك، عن أبوك، عن زوجتك، عن أولادك، عن أموالك. تخيل لما واحد يكون مشغول عن عرضه، عن أمه وأبوه وإخواته وعياله، يبقى أي شيء شغله؟ شيء بسيط ولا شيء عنيف؟ أكيد شيء خطير جدا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فزي اطمئن. كيف اطمئن والأمر كذلك؟ ينفخ في الصور فلا أنساب بينهم، لا أنساب بينهم. ما تقولش أنا ابن مين، ما تقولش أنا ابن مين. الأب يأتي إلى ابنه يسأله حسب، يقول له أي بني، أي أب كنت لك؟ يقول له نعم الأب. ده أنت عملت وعملت، نعم الأب. يقول فإني في حاجة إلى حسنة، حسنة واحدة. يقول والله طلب سهل بسيط، لكن يقدر الابن يدي، يقدر الابن يدي أبوه حسنة في يوم القيامة؟ الابن في أشد الحاجة إليها ويقول نفسي نفسي. فيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لا أحد يعطيك، لا أحد يعطيك، حتى أبنائك، حتى زوجاتك، حتى كل دول. كل واحد همه شغله، همه وشغله، مشغول به، مهموم به. كيف تقول أنساب؟ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كيف يأمن؟ لا تقل لي أبي فلان، ولكن قل من أنت، من أنت؟ أنت عبد الله أم عبد الشيطان؟ لا تقل أبي الشيخ فلان، أبي الأخ فلان، أبي فلان، أبي أبي، لا. من أنت؟ نوح كان ابنه كافر، ما قالش أنا أبويا نوح، هيروح النار برضه. هيروح النار ولا يروح الجنة؟ ده سيدنا نوح، هيروح النار ولا يروح الجنة؟ هيروح النار، هيروح النار. قال ربي إنبني من أهلي وإن وعدك الحق. قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. انظر، إنه ليس من أهلك، ده مش من أهل الإسلام، ده من مش أهل الإيمان، هذا كافر، فكان من أهل النار. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، هلك. ما تقولش بقى ابني، لا، لا تقل أنا ابن فلان، ولكن قل تنزجر، تترك ما أمرك أن تتركه، تلتزم بأوامر الله عز وجل، تطبق شرع الرحمن سبحانه وتعالى. إذن العبد سيسأل وحده يوم القيامة، يحاسب وحده يوم القيامة. الأنساب لا تنفع، الأنساب مهما عظمت لا تنفع، حتى لو كان نسبك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان أبوك هو النبي صلى الله عليه وسلم كما كان نوح، لم ينفع ولده، لم ينفع ولده. هل إبراهيم ينفع أبي؟ أبوه كان كافر، أبو سيدنا إبراهيم كان كافر، هل الابن نفع أبوه يوم القيامة؟ أنت في الدنيا قد تنفعه، في الدنيا قد تدله على الخير، قد تأخذ بيده إلى الخير، كان ابن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه كان سببا في استقامة أبيه، أخذ بيد أبيه حتى استقام، كان سبب في استقامة أبيه. إذن الابن ممكن يكون سبب في استقامة والده في الدنيا، ممكن ينفع أبوه في الدنيا، والأب ممكن ينفع ابنه في الدنيا، يعلمه ويربيه ويهيئه لهذا الأمر العظيم، عبودية الرب تبارك وتعالى. لكن في الآخرة ينفع؟ لا خلاص، لا ينفع، لا ينفع. يفر، يهرب، يهرب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. من الجنة ومن في النار، ترى أهلك، ترى أقاربك، ترى هؤلاء في الجنة، وترى أصدقاء وأقارب في النار. لماذا في النار؟ كيف دخلتم النار؟ كنتم معنا لكن أضلوا السبيل، ضلوا، كانوا يأمرون بالمعروف ولا يأتون، كانوا ينهون عن المنكر ويأتون المنكر، كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، كانوا تجدهم في النار والعياذ بالله. إذن لا ينفع النسب، لا ينفع النسب يوم القيامة. إذن علي بن حسين فقيه وفطر، فقال لطاووس لا ينفع، لا ينفع، كيف أأمن وكيف أطمئن والأمر كذلك إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فلا أنساب. هذه واحدة فسدت، هذه واحدة. الثانية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأما شفاعة جدي، أما شفاعة جدي لي فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يعني النفس مش هيشفع لأي واحد، ده ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن المشفوع فيه، يرضى عن المشفوع فيه، ويأذن للشافع أن يشفع. العملية مش كده، مش كل واحد يشفع لأي حد، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك أنت كشافع، ويرضى عن المشفوع فيه، ويأذن للشافع أن يشفع. هل يضمنها علي بن حسين؟ هل يضمنها؟ لا يضمن. العملية مش مجرد إن ده ابني يلا نشفع له، لا، مش كده. هل يضمن أن الله قد رضي عنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هل ضمن علي بن حسين أن الله قد رضي عنه؟ هو لا يأمنها، هو لا يضمنها، مع أنه عابد وزاهد لكنه لا يضمنها. إحنا النهاردة بنصلي ركعتين ونقول ده تمام أوي، ده إحنا كده عملنا اللي علينا وزيادة، وزيادة كفاية كده بقى، يلا بينا استريح، يلا بينا يا عمي ساعة لقلبك وساعة لربك، وإنت تبقى صابت الساعة بتاعت ربك وساعة لقلبك، تقول يعني هي لازم ساعة ساعة؟ زودها شوية، بحبحها حبة، وتبقى حياتك كلها ساعة قلبك. طب وساعة ربك؟ قول لما افضل العمل عبادة يتلككون، العمل عبادة؟ لا، العمل ليس عبادة، العبادة هي ما أمرك الله سبحانه وتعالى به. العمل جزء جزء من العبادة إذا كان يؤدي إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن عمل يلهيك عن طاعة الله يبقى عبادة؟ عمل يلهيك عن الصلاة عبادة؟ لا يكون عبادة. أي شيء يلهيك ويعطلك عن طاعة الله عز وجل ليس عبادة، يجب تركه. إذن فالعبد لابد أن يكون قريب من ربه سبحانه وتعالى، ولا يأمن مهما كثرت أعماله الصالحة، لا يأمن، لأنك لا تضمن هل هذه الأعمال قبلت، هل هذه الأعمال رفعت، هل الله سبحانه وتعالى قبلها، هل أنت كنت مخلص فيها. انظر لأي طاعة وأي عمل أنت تكون به، هل تستطيع أن تضع لنفسك درجة إخلاص في هذا العمل؟ لو قلنا مثلا ان الاخلاص في العمل من 10، مثلا 10 من 10، هل تستطيع ان تضع لنفسك درجه؟ صلي مره كده وقول لنفسك انت خدت كام من 10. صوم مره وقول انت خدت كام من 10. اعمل اي طاعه، تصدق، انفق، اعمل اي شيء واسال نفسك خدت كام من 10. امتى هتاخد 10 من 10؟ هتاخد بسهوله بابره، هتاخدها مشقه جامده قوي بال 10 بس، مشقة جديدة عشان تحصل هذه الدرجة، لأنها درجة يسيرة. وهذا يؤكد أن الإخلاص عزيز، عزيز صعب المنال، لابد أن يجتهد العبد فيه حتى يحققه، حتى يضمن أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنه. فالله سبحانه وتعالى يرضى عنك ويحبك إذا أديت الفرائض ثم تبعتها بالنوافل وأنت مخلص لربك عز وجل، يرضى عنك الله سبحانه وتعالى. فيقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يقول: وأما رحمة الله فإن الله عز وجل يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. طب هو بيعد نفسه في المحسنين؟ علي بن الحسين رضي الله عنه: لا يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكوا أنفسكم، لا تقول أنا محسن. ما أدراك، ما أدراك أنك قد أحسنت. لا تقول أنا منفق، ما أدراك أنك قد أنفقت لله. لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن حتى رحمة ربه عز وجل هو شايفها مشروطة، هو شايفها مشروطة، كما قال سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هي قريبة فعلا، بس من مين؟ من المحسنين، الناس اللي أحسنوا عبادتهم، اللي أحسنوا طاعتهم، اللي بذلوا بشرع وبذلوا بدين وكان عملهم مقبول. كيف كان موافقا لكتاب الله وسنة النبي وكان مخلصا لله عز وجل؟ هكذا يكون العمل مقبول بإذن الله، أن يكون موافق لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا العمل أيضا مخلص أنت فيه لربك عز وجل. إن رحمة الله قريب من المحسنين. من يستطيع أن يضع نفسه في قائمة المحسنين؟ لا تظن أن المحسن هو الذي يأتي بكتاب ويكتب عليه طبع على نقطة المحسن فلان الفلان، ولأن المحسن هو من سماه والداه محسن، وإلا بقى كان الدنيا كلها سموا عيالهم محسن، مش كده؟ ليس الأمر كذا، ولكنه الذي أحسن في عبادته لربه خشوع، بكاء، تذلل، إنابة، حب، خوف، رجاء، قلبه متعلق بربه، قلبه متعلق بربه، شب ونشأ ونبت ونمى على طاعة الله تبارك وتعالى، يحب ربه عز وجل، ما أفسد، ما عصى، ما أذنب، ولو أذنب يتوب ويعود ويستغفر ربه تبارك وتعالى. هذا باب لا يغلق، هذا باب لا يغلق. إنسان يقع في الأخطاء، لكن هناك باب يمحو هذه الأخطاء، إنك تستغفر ربنا، إنك تعود إلى ربنا سبحانه وتعالى. إذن حتى كل ذنب وكل معصية وكل خطأ الإنسان يرتكبه له حد. الإنسان لا يأس من رحمة الله، لا يأس من روح الله، كل مشكلة لها حد. حتى تنال هذا الإحسان في العمل، الإحسان في الطاعة، إن العبد يكون دائم الاستغفار، يكون دائم القرب من ربه عز وجل، إنه يحرص على سلامة ونقاء قلبه وطهر قلبه وقرب قلبه من ربه تبارك وتعالى، يحسن في كل ما بين يديه من أمر الله عز وجل، يقرأ قرآن يحسن في التلاوة، يتصدق يحسن في الصدقة، يجعلها موافقة لأمر الله، لا يباهي لا يرائي، ولكن ينفق صدقة بيمينه فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هكذا إحسان، هذا إحسان أن تنفق نفقة بيمينه وأنت خافيها فلا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، إحسان. تقوم لله عز وجل بالليل وتبكي وتتضرع، عين بكت من خشية الله، إحسان، إحسان في العبادة، عبدت حتى بكيت من خشية الله عز وجل، تلوت القرآن حتى دمعت عيناك من خشية الله، تلوت حتى قشعر بدنك من خشية الله، إحسان في العبادة، إحسان. لكننا نصلي ولا نشعر أننا صلينا، هل نحن أحسن؟ نصلي ونصوم ونخرج من العبادة كأن شيئا لم يكن، رجل يصلي ويخرج يشتم ويسب ويغتاب وينم، هذا ما صلى، ما صلى، ولو صلى ما أحسن، لأنه لو صلى وأحسن فإن الصلاة كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا كانت الصلاة قد أحسن العبد في أدائها، لكن عبد لم يحسن الصلاة، لم يخشع فيها، لم يؤديها كما أمر الله عز وجل، كيف يخرج بالثمرة؟ كيف يخرج بالثمرة؟ أنت وضعت بذرة في صحراء ولم تضع عليها ماء ولم ترويها، هل تأتي يوم وتنتظر الثمرة؟ لا يمكن. أنت زرعت الصبار في أرض صحراء ثم إنك بعد ذلك تأتي لتحصد منها الورد والريحان، هل يمكن ذلك؟ لا يمكن. أنت لم تحصل الغرس فكيف تنتظر النتيجة الطيبة؟ العبد لابد أن يقدم أولا، يقدم يحسن في الأعمال، عندما يحسن يتقبل ربك منك ما أحسنت وما قدمت وما قربت، إنما يتقبل الله من المتقين، المتقين الذين يخافون ربهم عز وجل، الذين يفعلون المأمور ويتركون المنهي، الذين يطبقون شرع الرب عز وجل، الذين ينقون قلوبهم ويطهرون صدورهم، يخافون من ربهم عز وجل، يتقبل منهم، يتقبل منهم لأنهم يبذلون لوجه الله عز وجل. قال وأما رحمة الله تعالى فهو يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. طبعا أفسد على نفسه الثلاث، لا تقول لي بقى نسب رح ينفع، ولا هتقول لي شفاعة، ولا هتقول لي مثلا إيه رحمة الله سبحانه وتعالى، هذه الأشياء كلها معلقة، أنت لا تضمن أن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يرجو أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ويذهب ويخر تحت العرش، يخر تحت العرش ويدعو ربه تبارك وتعالى، لماذا؟ لأمته، لأمته، والله سبحانه وتعالى يأذن له في الشفاعة ويشفع في خلق كثير ويخر ويشفع ويخر ويشفع، لكن سيبقى أناس في النار، سيبقى أناس في النار لا يخرجون من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع 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 حتى يشفع الرب عز وجل ويخرج أناس، يخرج أناس ربنا عز وجل، يخرج أناس من النار ويدخلهم الجنة حتى لا يبقى أحد في النار يقول لا إله إلا الله، حتى لا يبقى أحد في النار في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، أدنى واحد عنده إيمان يخرج، بس إمتى بقى؟ شوف فجأة قد إيه، شوف فجأة قد إيه في النار، تقول حبة وهطلع، أنت دمرك الحبة دول قد إيه، العبد لا يصبر، انت تخيل كده حريقة حصلت أمام الغاز ولعت، هل تستطيع أن تتحمل حرها وحر هذا الغاز أو حر هذا الحريق جزء من 70 جزء من نار الآخرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه النار الشديدة الحامية قال صلى الله عليه وسلم أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهيبها. تخيل نار بهذه الدرجة، يعني لو احنا قعدنا نسخن حاجة ما تنساش ان النار وقودها الناس والحجارة، حجارة كبيرة بتولع، هي الحطب بتاع جهنم والعياذ بالله، الحطب بتاعها نار، جبال جبال صخر يشتعل يكون جمر. تخيل كده لما سكور تشتعل وتحمر، لو عندك كتلة من الحديد اضيف اكتر، قاعد تسخن فيه تسخن فيه، ياخد وقت قد ايه عشان يسخن ويحمر؟ وقت اكيد، وقت طويل. نار جهنم اعظم واشد، 1000 عام حتى احمر. يبقى دي سمكها ايه؟ يبقى احجارها شكلها ايه؟ يبقى حطبها شكله ايه؟ لما 1000 عام حتى احمرت فقط، ثم 1000 عام حتى ابيضت، بقت شفافه من شدة الحرارة وشدة النار، بقت شفافة زي الإزاز. ونحن نرى في مصانع الحديد والنحاس وهذه الأشياء عندما يرفعون درجة حرارة جدا، تجد أن النحاس والحديد اللي احنا بنشوفه أسود وجلد، نجده سائل أبيض شفاف ينزل، سائل أبيض شفاف. كيف؟ درجة حرارة رهيبة. نار الآخرة أشد، وهذه جزء من أجزاء نار جهنم، من 90 جزء من نار الآخرة، 90 من 70، من 90 جزء من نار الأثر. فيقول صلى الله عليه وسلم أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، 1000 عام حتى ابيضت، 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهيبها. كيف يتحملها العبد؟ كيف يتحملها العبد؟ لا يمكن، لا طاقة لأحد، لا طاقة لأحد. أهون أهل الناس، أهل النار، أهون أهل النار عذاب. عم النبي صلى الله عليه وسلم يوضع في إخمصه أو تحت إخمصه جمرة من جهنم يغلي منها دماغه، جمرة صغيرة بس كده توضع تحت رجليه والعياذ بالله، يغلي منها دماغه، يفوق يغلي، ودي جمرة صغيرة، وده أهون أخف أهل النار عذابا، ما بالك بقى بأشد الناس عذابا؟ ما بالك باللي في جهنم بس كده، لا أشد ولا أهون. حر شديد ولا يمكن العبد يتحمل، لا يمكن. فما تقولش انا حبه وطالع، ما تقولش النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع لي وهطلع. امتى راح يشفع لك؟ انت في اي فوق؟ في الفوق الاول ولا الثاني ولا الخامس ولا العاشر ولا انت مع الفوق اللي ربنا هيطلعه؟ بس امتى تطلع؟ هيكون فجأة قد ايه؟ يخرجون وقد احتمشوا، بقى خلاص بقوا زي ايه؟ بقوا زي مقرمشين، فيوضعون في نهر الحياة، فتنبت ألسادهم ويدخلون الجنة. بس طالعين ايه؟ خلاص عافانا الله وإياكم. فيقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالعبد لا يقول أنا أدخل النار وأخرج والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لي. يقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، ثم يقول، يعني لازم يأتي ويسجد عند العرش ويحمد ربه تبارك وتعالى، ثم يقال له ارفع رأسك، قل يسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. شوف كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكرمه رب عز وجل، وكيف يتأدب النبي صلى الله عليه وسلم، يخر تحت العرش يسجد ما شاء الله أن يسجد، ثم يقال له ارفع رأسك، ارفع رأسك. وفي روايات أخرى إن ملك يرفع يأخذ بعضد النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعه، ارفع رأسك وسل تعطى، اشفع تشفع. بعد ما يخر النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يسجد، فيدعو ربه ويشفع في طائفة من الأمة، فيخرج ثم يخر النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وثالثة ويدعو ربه تبارك وتعالى. قال أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. هذا الذي يفعل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. مش كلنا بقى نقول احنا بنقول لا إله إلا الله واحنا مخلصين. انت طالما بتقول احنا مخلصين يبقى انت محتاج للإخلاص. انت بتقول احنا مخلصين، قولك هذا يعني انك تحتاج للإخلاص، تحتاج لتنقي عملك. العبد لا يأمن لا يضمن. ثم إن الناس يوم القيامة عندما يدفعون إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم يشربون، النبي صلى الله عليه وسلم يرى أناس يبعدون عن الحوض، يبعدون يطردون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذه الأمة أمته، فيقول أمتي أمتي، شفقة رحمة، أمتي أمتي. الأنبياء كلهم يقولون نفسي نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. فتقول له الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما تعرفش غيروا إيه، ما تعرفش بدلوا وقالوا إيه، إلا قال علمانية ولا قال ديمقراطية ولا قال شيوعية، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا، سحقا يعني بعدا وهلاكا، بعدا وهلاكا. يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم دول اللي غيروا، هم دول اللي بدلوا، هم دول اللي خلفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي تقول انا بحب النبي، انا بطيع النبي صلى الله عليه وسلم، وتبص لنفسك تلاقي نفسك مخالف لامر الرسول عليه الصلاه والسلام شكلا وموضوعا، شكلا وموضوعا، مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالف لامر الرسول صلى الله عليه وسلم. تجد نفسك في افعالك مخالف، في افعالك في عباداتك مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، في شكلك وسمتك مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تدعي حبه، تدعي انك تحبه صلى الله عليه وسلم. العبد لابد ان يصدق، يحتاج الى صدق مع ربه عز وجل، انك لا تدري ما احدث بعد، فيقول سحقا سحقا، يبعدون يطردون. هم دول هيشفعوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيتبعدوا من الحوض، من الحوض من بداية السكة بيتبعد بعدا بعدا. الإنسان لا يضمن، لا يضمن. إذن على العبد أن يستقيم على أمر الله، أن يكون من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. العبد لابد أن يكون محسن، يحسن في طاعته وعبادته، ويأمل الخير من ربه، ويأمل رحمة ربه تبارك وتعالى. كلنا يأمل الرحمة ويرجو الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، برحمة. إذا دخلنا إحنا الجنة موقوف أيضا على رحمة الله تبارك وتعالى، أن ربنا يرحمنا. ولذلك العبد يكثر من دعاء ربه عز وجل أن ربنا يرحمه، أن ربنا يغفر له، أن ربنا يتوب عليه، يكثر من قربه لربه تبارك وتعالى. ونعمل أيضا، مش معنى أن إحنا مش هندخل الجنة بأعمالنا، أن إحنا ما نعملش ونقول إحنا مستنين رحمة ربنا، ربنا هيرحم مين؟ ربنا هيرحم اللي بذلوا، اللي تعبوا، اللي اجتهدوا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هم دول اللي هيهدوا السبيل، هم دول اللي اجتهدوا بذلوا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا نفسهم على طاعة الله، التزموا بأوامر ربنا، حملوا أنفسهم على مرضاة الله عز وجل. هم دول اللي هيهدوا السبيل، هم دول ربنا سبحانه وتعالى يرحمهم، هم دول المحسنين اللي أحسنوا في طريقهم، اللي أحسنوا في عبادتهم، اللي أحسنوا في أمرهم ونهيهم، اللي أحسنوا في دعوتهم، اللي أحسنوا في حياتهم، اللي أحسنوا في كل شأنهم، حتى في دعائهم لربهم. اختاروا الأوقات التي ينزل فيها الرب إلى السماء الدنيا، اختاروا الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، اجتهدوا وبذلوا الجهد في كل وقت حتى يرضوا ربهم عز وجل عنهم، حتى ينالوا حبه. حينئذ يرضى الله عز وجل عنهم ويدخلهم الجنة ويرحمهم. إذن رحمة الله عز وجل ليست هكذا بالطلب. واحد يقول أنا عايز ربنا يرحمني خلاص، كيف سترحم؟ لابد من مؤهلات، لابد أن تقدم، لابد أن تبذل. لا يتخيل أحد أنه سيدخل الجنة دون ما يعمل، مع أنك وإن عملت قد لا تدخل الجنة. العمل فقط ما يدخل الجنة، لكن العمل ضروري لدخولك الجنة. انتبه، العمل وحده لا يدخل الجنة. لو قعدت تعبد ربنا من أول ما اتولدت لغاية ما مت، هل تكفي هذه العبادة كلها لشكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل؟ لا تكفي، مع انك مش هتعبد ربنا المدة دي، من ولادتك لغاية سن رشدك او بلوغك وفهمك مدة لا شيء فيه. ثم انك عندما كبرت هل سرت في الطريق؟ اكيد كان في شوية غواية وضلال، متى التزمت؟ متى طبقت الامر؟ إذن متى سيهدى العبد؟ مهما الانسان عمل اعماله ديت ايه منها مقبول؟ ما انت ممكن تعمل كتير كتير، لكن ما هي الاعمال المرفوعة؟ ما هي الاعمال المقبولة؟ كما ذكر لك حديث السلاسل الذين دخلوا الغار ووقف عليهم الصخرة، تخيل انك انت جوه، تخيل انك انت جوه الغار، هل ستجد عمل صالح تقربه الى الله حتى تخرج؟ هي دية الاعمال اللي انت تعتبرها اعمال، هي دي الاعمال اللي احنا نسميها اعمال، غيرها مش اعمال. عمل ليس فيه اخلاص كيف نسمي عمل؟ هذا قلته وعدمه افضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل يقول انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله سبحانه وتعالى يقبل الشريك، غني لا يقبل الشريك. اي انسان يعمل عمل ويشرك فيه مع الله تركه وشركه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذن العبد لابد يكون مقبول، لابد يكون عمل فيه اخلاص. العمل الذي يعتد به ويكون عمل هو دوت انك تتخيل انك جوه الغار والصخره وقعت عليك، وانك هتتقرب الى الله بالعمل. لو انك فعلا هتجد عمل ملؤه الاخلاص، عمل صالح، عمل مطابق للمواصفات التي امر الله عز وجل بها، مطابق للشرع، مخلص للرب، لو لقيته يبقى هو ده العمل. كم عمل بنعمله في حياتنا عليه المواصفات دي؟ كم عمل بنعمله في حياتنا فيه المواصفات دي مطابق لشرع ربنا وفيه اخلاص يعني لله فقط، لله فقط؟ هتجد اعمال قليله. اذا كيف تدخل الجنه بعملك؟ كيف تدخل الجنه بعملك؟ حتى لو عملت اعمال مخلصه، اعمال غير كافيه، نعم ربك عليك عظيمه كثيره لا تستطيع ان توفيها، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا ولطفه بنا فانه يقبل القليل لعلمه بصدق قلبك، فيقبل منك القليل. الله لطيف بعباده، لطف ورحمه من ربنا سبحانه وتعالى، يقبل منك هذا العمل القليل وينميه حتى يكون سبب في دخولك الجنه. هذا العمل كما قلنا سابقا له اثر في وقوفك في ارض المحشر في العرق الشديد، مقدار العرق يتناسب مع العمل. عملت اعمال صالحه كثيره يكون العرق قليل، اعمال سيئه كثيره يبقى العرق ايه؟ كثير. انسان يغرق في عرق، منهم من يلجمه العرق الجامع. اذا اعمال صالحه كثير تقلل العرق، اعمال طالحه كثير تكثر العرق. على الصراط الناس تحتاج الى نور، العبد يؤتى نور يوم القيامة، نور كل واحد مع نور يوم القيامة يمر بها على الصراط، هذا النور بقدر العمل، عملك كثير يبقى نورك كثير، عملك قليل يبقى نورك قليل. وكما اتفقنا ان العمل اللي احنا بنتكلم عنه العمل المحسن، العمل الموافق للشرع وملؤه الإخلاص، هو ده العمل اللي احنا بنتكلم عنه، مش اي عمل، لا، العمل موافق للشرع، العمل ملؤه الإخلاص، ده اللي بتاخد عليه النور. منهم من يكون نوره مد بصره، شايف قدام كتير، منهم من كان نوره عند إدهانه، عند صبع عليهم أعمال، تتفاوت الأعمال، واحد شايف كتير، واحد شايف يدوبك تحت رجله، واحد ملوش نور، ماذا يفعل؟ يتخبط على الصراط ويسقط من على الصراط. هذا دور العمل. العمل يحدد سرعتك على الصراط، ينطلق الناس على الصراط على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كركائب الإبل، منهم من يمر كأجاود الخيل، منهم من يمشي مشيا، منهم من يجري جريا أو يمشي مشيا أو يحبو حبوا. تتفهم؟ واحد مر كالبرق زي واحد مشي يحبو، إيه اللي خلى ده يحبو وده يمر كالبرق؟ الأعمال، الأعمال، كل الأعمال ديت بتنفعك في أرض المحشر، في العرق، في النور، في المرور على الصراط. لما تعدي الصراط وتقف على القنطرة رحمة الله، خلاص مش ممكن تدخل الجنة إلا برحمة ربنا. عملك خلص، عملك عداك، نفدت انت كده، بس انت واقف على القنطرة والباب الجنة مقفول، هيتفتح لك ازاي؟ رحمة الله عز وجل. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح باب الجنة. انظر رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن العمل مهم، لكن مش بيه لوحده راح ندخل الجنة. ولذلك العبد لابد أن يجتهد في طاعة ربه تبارك وتعالى، ويحسن، ويحسن في هذه الطاعة وهذه العبادة حتى يقبل، وحتى ينال رحمة ربه تبارك وتعالى. وأعظم أثر لهذه الرحمة أن يدخلك ربك الجنة، أعظم أثر إن ربنا دخلك الجنة. يبقى أنت رحمت أم لا؟ ترحمت. واحد ما دخلش النار دخل الجنة، رحم أم لا؟ قطعا مرحوم. حتى لو دخل النار وطلع منها ودخل الجنة برضو مرحوم. إذن لن ترحم إلا إذا كنت عابدا لله تبارك وتعالى، مخلصا لله عز وجل، محسنا في عبادتك التي كنت تقوم بها. قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولقد أفاضت التقوى على زين العابدين ما شاء الله أن تفيض من شمائل الفضائل والنبل والحلم. ويقول: ولقد أفاضت التقوى على زين العابدين ما شاء الله أن تفيض من شمائل الفضائل والفضل والنبل والحلم. التقوى لها أثر في زين العابدين رضي الله عنه. العبد كلما كان تقيا لله عز وجل، نقي القلب طائع لربه عز وجل، يبدو ذلك على أعضائه، يبدو ذلك في سلوكه، يبدو ذلك في أخلاقه، يبدو ذلك في معاملاته. فكان ترى فيه الورع، ترى فيه الزهد، ترى فيه الخشوع، ترى فيه الإنابة، ترى فيه الخوف، ترى فيه الاضطراب، ترى فيه البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، ترى فيه الإحسان إلى الخلق، ترى فيه القيام والمساعدة المحتاجين، ترى فيه جميع أعمال الخير. لماذا يفعل هذا؟ التقوى. التقوى حملته على أن يكون عابد لله سبحانه وتعالى. التقوى تحمله على أن يبذل لله سبحانه وتعالى، وهو يخاف ربه عز وجل، يعبد ربه كأنه يراه، يعبد ربه كأنه يراه، يخاف من ربه عز وجل. التقوى علاج من كل داء. أي واحد يشتكي قل له اتق الله. واحد يشتكي من بصره أطلق بصره قل له اتق الله. خاف من الله، استشعر أن الله يراك. دائما قل لنفسك: إن الذي خلق الظلام يراني. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. لو إنك دايما تستشعر أن الذي خلق الظلام يراك، لا يمكن تعصى، لا يمكن تعصى. ولذلك العبد لابد أن يستشعر هذا المعنى، يتقي ربه سبحانه وتعالى: إن الذي خلق الظلام يراني. أي مرض في القلب العبد يتخلص منه بتقوى الله سبحانه وتعالى، بشعوره وإدراكه ويقينه بأن الله يرى. إن الذي خلق الظلام يرى. تحصل ربنا إمتى؟ بالليل في الظلمة ودى مقفولة محدش شايفة، مش كده؟ إن الذي خلق الظلام يرى. أنت مستخبي في الظلام؟ أنت بتدلى من مين؟ أنت بتهرب بتروح فين من مين؟ إن الذي خلق الظلام يراه. لو العبد استشعر المراقبة الدائمة لا يمكن هو يعصي ربه عز وجل. تقوى، تقوى لله سبحانه وتعالى. إذن هي دواء، دواء من كل داء. والله سبحانه وتعالى أوصى الأقوام من قبلنا والنبيين من قبلنا، ولقد أوصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. إذن وصية الله عز وجل للأولين والآخرين هي تقوى الله. ولقد أوصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، يعني وإنتوا كمان، ما هي وصية إلهية؟ أن اتقوا الله، تقوى الله سبحانه وتعالى، أن تجعل بينك وبين ما يغضب الرب حائل وحجاب وحاجز، لا تعتدي، لا تتجاوز، لا تتخطى حدود الله. اجعل دائما هناك سد ومانع بينك وبين ما يغضب ربك سبحانه وتعالى. فالتقوى هي علاج كما قلنا من كل داء ومن كل مرض. فقال ولقد أفاضت التقوى على زين العابدين، أثر لها، أثر في سلوكه، أثر في حيائه، أثر في حياته، أثر في أخلاقه، أثر في ورعه، أثر في زهده. تقي، تقي لله تبارك وتعالى. حتى ازدانت كتب الصيار بروائع أسفاره، يعني من كتر تقوى بقوا العلماء مش عارفين يكتبوا ايه ولا ايه، اتملت الكتب بفضائله وأعماله رضي الله عنه. يحكي لنا حادث من الأحداث التي حدثت معه. يقول من ذلك ما رواه الحسن بن الحسن، ما رواه الحسن ابن الحسن، قال وقعت بيني وبين ابن عمي زين العابدين جفوة، فذهبت إليه وأنا أتميز غيظا، وكان معي مع أصحابه في المسجد، فما تركت شيئا إلا قلته له وهو ساكت لا يتكلم. يقول الحسن ابن الحسن، الحسن الحسن يا رب لوي تاخد بالك، اللي بيتكلم ده الحسن ابن مين؟ ابن الحسن، الحسن ابن الحسن، واللي احنا بنعيش معاه قصته علي ابن الحسين. الحسن والحسين دول دول اخوات مش كده؟ دول اخوات. يبقى الحسن والحسين اخوات، بس الحسن سمى ابنه الحسن، والحسين سمى ابنه علي على اسم ابوه، يعني الحسن سمى اسمه اسم ابنه على اسمه، سمى الحسن ابن الحسن، لكن الحسين سمى اسم ابنه على اسم ايه؟ على اسم ابوه. فده الحسن ابن الحسن وده علي ابن الحسن ابن الحسين. فالمهم ان الحسن ابن الحسن كان بينه وبين اخوه جفوة، زعلوا بعضهم شوية، ودايما ممكن يحصل بين الاخوة وبعضهم، اخوات في البيت الواحد ممكن يحصل مشاكل بينهم وبين بعضهم، يشدوا بعضهم شوية مش عارف ايه، لا اي اسباب، اي سبب تافه يعني، ممكن هم يتعاركوا مع بعضهم، ده شيء طبيعي. فحصل بين الحسن وبين الحسين يعني شيء بسيط، شيء بسيط من هذه الجفوة، نزاع خفيف. ماذا فعل الحسن؟ ذهب إلى علي، وعلي يجلس في المسجد مع أصحابه، وكان له من الكلام ما شاء الله أن يقول. قاعد يتكلم يتكلم يتكلم، طبعا ما بيشتمش اشتمة خارجة أكيد طبعا مش ممكن، لكنه يتكلم معه ويشتد عليه في القول، يشتد عليه في القول. طبعا احنا النهاردة يوم ما أخ يتعارك مع أخوه تبص تلاقيه ضربه وشتمه وكسر وعمل وخلى وسوى مشاكل ومآسي، لكن ده لما كان بيتكلم بس بيتكلم بيشتد عليه شوية بالكلام. يقول وقعت بيني وبين ابن عمي زين العابدين جفوة، فذهبت إليه وأنا أتميز غيظا منه، متضايق منه قوي الحسن، متضايق من علي جدا، هو متخص منه غيظ جميل جدا، وكان مع أصحابه في المسجد، فما تركت شيئا إلا قلته، يعني ما سابش حاجة تقال إلا إيه؟ إلا قال. بس طبعا زمان الحاجات اللي تتقال كانت حاجات بسيطة وحاجات ما فيهاش لا سبب الأم والأب ولا حاجات من دي، ما كانش فيه حاجات من دي خالص، ده بس كل ما هناك ممكن يكون ايه يعني يعنفه شوية او غلظ عليه شوية في الكلام او زعله او على صوته عليه بس، لكن يشتمه ويقول له ابن كذا وابن كذا و... لا 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 فيش كلام ده خالص، شيء من المخ مش موجود، هذا غير موجود. يقول فما تركت شيئا إلا قلته له وهو ساكت لا يتكلم. موقف عليه بيعمل ايه؟ ساكت بيتكلمش. انظر شوف الموقف، انت عمال تشتم وتحتد واخوك قاعد ساكت، ضعيف مسكين مش قادر يرد، مفهوش لسان، مش متعلم الكلام، يعرف كل حاجة لكن يسكت. لماذا يسكت؟ لماذا يسكت؟ تفتكر ساكت ليه؟ حد يقول تفتكر ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ هو ساكت ليه؟ نسمع كده ساكت ليه؟ كاظم غيظه، يكظم الغيظ. واحدة ايه تاني؟ التقوى. التقوى اللي هو تربى عليها ليها اثر في سلوكه، خليته لما يتشتم يقعد ساكت يكظم غيظه. ماذا يفعل علي بن الحسين؟ علي بن الحسين اولا يكسب الاشخاص ولا يهتم بكسب المواقف. علي بن الحسين يعمل على كسب الاشخاص ولا يعمل على كسب المواقف. في فرق ولا مفيش فرق؟ ممكن انت في موقف تقوم جاي تمسك واحد مثلا يعني تنال منه وتتكلم معه بشده وعنف وقوه تكسب انت الموقف، لكن ماذا خسرت؟ خسرت الرجل، خسرت الرجل. لكن تخيل لو انت تركت له الفرصه هو اللي ينال منك، وبعدين جيت انت بينك وبينه وكلمته، يبقى انت خسرت الموقف لكن كسبت مين؟ كسبت الرجل. وكسب الرجل اهم من كسب الموقف، لان الرجل المنحرف قد يستقيم، قد يعتدل، قد يعود الى امر الله، وفي الحاله دي يبقى انت كنت سبب في هدايته. يبقى انت كسبت موقف واحد بس لكن خسرت الراجل. لكن لما تخسر الموقف وتكسب الراجل هتكسب بعد كده مواقف كتيره. واضح؟ انت لما تخسر موقف واحد لكن تكسب الرجل بعد ذلك ستكسب مواقف كثيره. هذا ما كان يفعله علي بن الحسين رضي الله عنه. يقول وهو ساكت لا يتكلم، ضبط نفس، ضبط نفس، لانه ولع، تقي، مخلص. مش يقول ده طالما اخويا اشتمه زمان عايز، لا، التقوى مع كل الناس. ثم انصرفت. ده مين انصرف؟ مين انصرف؟ الحسن انصرف. يقول ثم انصرفت فلما كان الليل اذا طارق علي الباب يقرعه، فكنت اليه لا ادري من هو، فاذا هو زين العابدين. بالليل بس لا واحد عمال يخبط على الباب، طبعا بيفتح الباب مش شايف، الدنيا مظلمه، مفيش مصابيح، مفيش نور، مفيش حاجه، ففتح الباب مش شايف مين قدام، فاذا هو زين العابدين. طب جاي له بالليل ليه؟ اظن بقى هيستشفى، هيتحمل، مش كده؟ هياخد حقه، هيتعارك معاه براحته، مفيش حد هيدافع عنه بقى، خلاص انا جيت له بالليل، وبعدين بالليل انا ممكن اقتله كمان. تفتكر زين العابدين راح يذبحه، راح يقتله، راح يعتدي عليه، راح يظلمه، رايح له ليه بالليل؟ لان لسه شتمه من شويه، او لسه مشتد عليه يعني. يقول فاذا زين العابدين فما شككت انه جاء يريد الاذى، يريد ان يرد الى الاذى. يعني ما قال لك اكيد جاي يرد على الاذى، كان سكت لي في الجامع بس هو جاي دلوقتي يرد الاذى، يعني يقبح ويضرب ويفعل ما يريد ان يفعل. تقول فما شككت انه جاء يرد الي الاذى، لكنه قال يا اخي، اسمع يا اخي، ان كنت صادقا فيما قلت لي فغفر الله لي. لو انت فعلا صادق في اللي انت قلته علي، ممكن يكون قال له انت مش تقي، انت مش ورع، انت مش نقي، دي شتيمه بالنسبه لعلي بن الحسين، فممكن يكون قال له حاجات زي كده، فبيقول له اسكت انت فعلا صادق فيما قلته فغفر الله لي. يسال ربه المغفره، فعلا لو كنت انا زي ما انت بتقول، اسكت انا سيء للدرجه اللي انت بتحكيها ديت، اسال الله عز وجل ان يغفر لي. يقول فغفر الله لي، وان كنت غير صادق فغفر الله لك. ولو كنت انت كذاب بقى، مش صادق، ملوش بقى كذاب، شوف انتقاء الاساليب والالفاظ، قال وان كنت غير صادق فغفر الله لك. يعني لو انت مش صادق، يعني اتهمتني ظلم ولا لا؟ اتهمتني زور وقلت علي ما ليس فيه، فغفر الله لك، بيدعي له يقول له غفر الله لك، هيا بنا نتغافر. نتغافر مش نتشاتم مش نتعاتب، لا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين دائما يدعو بعضهم بعض للتغافر، للتسامح، إن كل واحد مننا يغفر لأخيه. كثير ما تقع مشكلات وتقع حدثيات وتقع مشاجرات بين الإخوة، الإخوة بعضهم بعض، لكن تجد التضابر وتجد النميمة وتجد الغيبة. ألا يحدث هذا؟ ممكن يكون أخ مصلي وأخ تاني مصلي جنبه، تعرفوا مع بعضهم لأي سبب، تجد ممكن هذا يشتم هذا، كل واحد بقى حسب أدبه وسلوكه وتقواه، كل واحد حسب ما عنده من تقوى ممكن يخرج إيه، الله أعلم. لكن تجد إن هناك غيبة ونميمة وقيل وقال وتضابر، أمور تبقى فيها جفوة. لماذا لا نجلس نتصافى؟ لماذا لا نجلس نتغافر؟ كل واحد يغفر للآخر. شوف يقول له إن كنت صادقا فيما قلت لي فغفر الله لي. لو كنت أنا سيء للدرجات أسأل الله أن يغفر لي. طب لو كنت أنت مش صادق، ملوش بقى كذاب، إنه جاي يصفي، جاي يصفي الأمور، يقول له أنت لو كنت كذاب ربنا يغفر لك. أنت جاي تشتمني وتقول لي ربنا يغفر لك؟ ما هو كذاب ديت مش شتيمة يعني. لكن يقول له وإن كنت غير ذلك، يعني كنت أنت مش صادق، فغفر الله لك. بيدعو له بالمغفرة، يدعو له بالمغفرة. لابد أن تتحمل من إخوانك بعض السلوكيات التي لا تحبها، لكن من ذا الذي ما أساء قط ومن له الحسنى فقط؟ من ذا الذي ما أساء قط ومن له الحسنى فقط؟ حد عمرك سمعت إن في واحد ما أخطأش أبدا؟ عمرك سمعت إن واحد كل حياته حسنى حسنى حسنى؟ مش ممكن انت وصديقك يحصل بينكم اي تشاجر؟ مش ممكن يحدث اي سلوك انت لا ترغبه؟ ممكن، مش ممكن ما تلاقيش. ضل من ينشد في الارض ابناء السماء، اي روحانية تعصر من طين وماء؟ مش ممكن تجد الملائكة على الارض؟ مش ممكن. اكيد هيكون في سلبيات، هيكون في اخطاء. من ذا الذي ما اساء قط ومن له الحسنى فقط؟ كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. هذا الإنسان يكون نبي ويكون طيب ويكون خير على خير، لأنك أنت تعد معايبه تقول فلان ده صديقي لكن وحش في كذا وكذا وكذا وكذا، ده كويس أنك بتعده. ده في واحد سيء لدرجة أنك متعرفش تعد، إذا أيهما أفضل، رجل لا تحصي سيئاته أم رجل تقول سيئاته؟ واحد اثنين ثلاثة. كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ولذلك نقول هيا بنا نتغافر، هيا بنا نتغافر، لا نتضابر، لا نتشاجر. حسبك أن الله لا يغفر للمتشاجرين، دعهما حتى يصطلحا. انظر الله سبحانه وتعالى يقول للملك دعهما حتى يصطلحا، لا يغفر لهم، دعهما حتى يصطلحا. إذن فالتغافر والتراحم والتواد بين الإخوة وبعضها مطلوب. قال يا أخي إن كنت صادقا، يا أخي يذكره بالرابطة التي بينهما، يا أخي إن كنت صادقا فيما قلت لي فغفر الله لي، وإن كنت غير صادق فغفر الله لك. ثم ألقى عليه السلام ومضى.